بسم الله الرحمن الرحيم.
أسن تعلق بي واحتل وجداني وأذرف العين من دمع كهتاني.
رغم كل المحن والظروف التي تعصف بالمسلمين هنا وهناك، نرى البعض يسعى لخرق الوحدة الإسلامية، بل يتفنن في الاستفزاز الطائفي البغيض. كم هو محزن أن لا يفرغ بعضنا من هجومه اللاذع على صحابة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم باسم عرض الحقائق وقراءة التاريخ. كم هو مؤلم أن تشوه الحقائق ويزيف التاريخ ويطعن في ثوابت الأمة وينال من عظمائها. يا فلان، لماذا ولمصلحة من؟ ولمصلحة من؟
الصديقان وآل البيت عليهم السلام.
إنه تعلمون كما في الروايات، حينما الإمام المهدي صلوات الله عليه سيظهر، حينما يظهر فإنه أول ما سيقوم به هو إخراج أبو بكر وعمر من قبريهما وصلبهما وإحراقهما على الشجر في المدينة أمام ملايين من المشاهدين. ولكن في الواقع اللي كلان ما يهم ينتقم من أبو بكر وعمر، خصوصا في هذا الزمان، يقول لك تقية ما تقية كله باطل، كله كذب في كذب، لا تقية في هذا الزمان.
هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير لخلق الله بدءا وانتهاء. ما هم
إن شر البلاء
أن يسكت العاقل
ويتبجح الجاهل، لكن القبة الصماء لا ترجع غير الصدى، فإلى القباب غير الجوفاء أهدي كلماتي.
ولكن أبو بكر وعمر لعنة الله عليه داسا كرامة أهل البيت، جرأ الرعاع والأوغاد والسفلة والطلقاء على أهل البيت.
يا مشوه تراث آل البيت، يا عدو وحدة المسلمين، لماذا تثير الفتن والبلبلة بين الناس؟ كيف تجرأت على الطعن في أناس اختارهم الله ليكونوا جلساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
رضوان الله عليهم.
الشيعي الحق لا يتحمل أن يمشي في الشوارع ليسمع فضائل مكذوبة لقاتل مثل عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. لماذا تمجدون قتلة أهل البيت؟ لماذا تترحمون عليهم؟ لماذا تترضون عليهم؟
اسمع.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
يعني أنا الآن حينما أقول اللهم لعن عمر بن الخطاب الذي قتل بنت رسولك، فهنا الله عز وجل يأمر الملائكة بأن تصلي عليه ويجعلني من المستقيم الأخيار.
إنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسول الله على وجه التمام والكمال ودافعوا عنه في جميع الأحوال.
سلوا بلاد فارس والشام ومصر وبلاد الرافدين وبلاد أفريقيا، من فتحها سلوا التاريخ، من أسقط عرش كسرى وأزال ملك قيصر، من حارب أهل الردة أليس الصديق، من فتح الأقصى ودخل القدس وتسلم مفاتيحها أليس الفاروق، من فتح بلاد ما وراء النهر أليس ذو النورين عثمان، من فتح البلاد، من حرر العباد، من كسر الأصنام؟
إنهم الصحابة.
من حطم الأصنام، من أرسل العدالة والإخاء، من أسمعت دنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء واستنطرت تاريخ فانهمرت سحائبه سرى، غاز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرار.
أبو بكر بن أبي قحافة، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أبو سفيان بن حرب، معاوية بن أبي سفيان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، أبو الأعور، المغيرة بن شعبة، سالم مولى أبي حذيفة، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن عوف، لعنة الله عليهم جميعا. هؤلاء الذين حاولوا أن يقتلوا رسول الله لعنة لعنة الله عليهم جميعا.
اسمع.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نحن نعلم أن هذين الملعونين استطاعا أن يقوما بجريمة لم تماثلها جريمة أخرى في التاريخ الإنساني كله، وتتمثل هذه الجريمة في تحريف آخر الأديان.
فأين العقلاء عن هذا الهراء؟
أين الدعاة والعلماء؟
بل أين المجامع الفقهية
والحوزات العلمية؟
أين دعاة التقريب؟
حملات التقريب وما تقريب من هالحكي البطالي
ليوقفوا هذه المهزلة.
سلم من لسانك اليهود الغاصبون
والنصارى الحاقدون،
لكن
لم يسلم من لسانك صحابة نبيك
وخلفاء رسولك.
عجبا،
إنهم عظماؤنا
آل البيت الأطهار
والصحابة الأخيار.
لا يرضى مسلم أبدا على وجه الخليقة
أن يطعن فيهم أحد كائنا من كان.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
لعنة الله عليهم جميعا
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
300 نفر من الأوغاد
سيماهم في وجوههم من أثر السجود
السفلة
ذلك مثلهم في التوراة.
فعمر الآن يحترق بنار جهنم. أنا أقول اللهم لعن عمر بن الخطاب، الله عز وجل ينزل عليه صاعقة من صواعق جهنم تحرقه أكثر.
اعذروني اليوم إن ارتفعت نبرات صوتي
وطاشت كلماتي
وهاجت مشاعري،
فإن في قلبي حرقة لا تطفئها بحار الدنيا.
دعوني أغضب لله غضبة لعل الجبار يحرم بها وجهي على النار ويحشرني في زمرة أولئك الأخيار.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
شاهدنا الأساسي من هذه الرواية ماذا؟ هو أنه أنت أيها الشيعي يفترض بك أن تنصر أهل البيت صلوات الله عليهم بكل طاقتك، يعني تروح بيتكم وتفتح دعاء صنمي قريش وتلعنهم تقرأه، هذه نصرة لأهل البيت.
رحمك الله يا أبا الحسن، فلكم وقفت في وجوه الطاعنين.
بل كان أبو بكر أعق، يعني عاق، كان والله أحسد قريش كله.
شتم الناس أبا بكر الصديق فوقف علي مناديا لا تسبوا أصحاب محمد.
ما يرضى أن واحد خسيس مثل عمر لعنة الله عليه.
شتم الناس عمر الفاروق فوقف علي مدافعا لا تسبوا أصحاب محمد.
عائشة كانت تفعل كذا وكذا 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 وكذا، يعني شوفوا أم المتسكعين.
طعن الناس في عرض رسول الله فوقف علي شامخا لا تسبوا أصحاب محمد لا تسبوا أصحاب محمد.
يعني واحد الآن لما يقول عمر كل ماكو مشكلة حسب القرآن.
أيها الرجل اسكت.
أسن تعل قبي واحتل وجداني وشرف العين من
لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابهم الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة
وأضرب
نعم نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله في هؤلاء
واحتل وجداني وأدرك العين من دمع كهتان لكم شجا سفي حزنا وآلمني وأضرب النار من وجدي.
الشيخ حسن الحسيني يصحبكم مع هذا الإصدار الصوتي والذي هو بعنوان الصديقان وآل البيت عليهم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إن الله تبارك وتعالى قد اختار نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واختار له أصحابا وأصهارا مدحهم في كتابه الكريم وأثنى عليهم وأرشد إلى فضلهم وبين أنهم خير الأمم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
وقد أجمع الناس على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمو منزلتهم ورفعة شأنهم وعدالتهم، ولم يخالف في ذلك إلا من عصى وارتكس وعاند وانتكس، متبعا في ذلك قدوته عبد الله ابن سبأ الذي يعد أول من أحدث الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم وأول من أظهر البراءة منهم. انظر فرق الشيعة للنوبختي الصفحة 22. وفي هذه الأيام يأخذ منا العجب مأخذه عندما يظهر رجل من بيننا ينتسب إلى ديننا ويسمي نفسه الشيخ ياسر الحبيب المشرف العام على مجلة المنبر، وهو مستشار لما يسمى بهيئة خدام المهدي، ويضع على رأسه عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمد إلى تشويه صورة الصحابة المرضية وتسويد صحائفهم البيضاء النقية بما فيهم أبو بكر وعمر عليهما رضوان الله، زعما أن الصحابة اغتصبوا حق آل البيت وتواطؤوا على ظلمهم. ولا شك أن هذا يعد عند أرباب العقول إفكا غير مقبول. وبعد مضي عام كامل على انتشار تلك الأشرطة الآثمة التي نشرها هذا الرجل، لم نسمع بيانا ولو هزيلا من الجهات العلمية والتي حملت على عاتقها نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، تستنكر ما ألصقه هذا الرجل بشخصيات آل البيت عليهم السلام وتاريخهم. فلما طال الانتظار استعنت بمولاي القهار وسطرت هذه الكلمات دفاعا عن تراث أجدادي آل البيت عليهم السلام، أخوكم حسن الحسيني.
الفصل الأول، أخلاق آل البيت عليهم السلام.
إن حسن الخلق هو حالة تبعث على حسن معاشرة الناس ومجاملتهم بالبشاشة وطيب القول، وإنها لأمنية غالية وهدف سامي لا يناله إلا ذو الفضائل والخصائص التي تؤهلهم كفاءاتهم لبلوغها ونيل أهدافها.
استفادة خامسة من الرواية، وهي أن الملائكة تلعن من لا يلعن أعداء أهل البيت. فمثلا الذين يسمون أنفسهم بعلماء ما يسمى بأهل السنة والجماعة يعلمون بما ارتكبه أبو بكر وعمر وسائر الظلمة والقتلة بحق أهل البيت صلوات الله عليهم، لكن مع هذا لا يلعنونهم ومستعدين لذلك، فهؤلاء تلعنهم الملائكة.
انظر كيف يمجد أهل البيت عليهم السلام حسن الخلق ويحثون على التمسك به بمختلف الأساليب التوجيهية المشوقة. فقد قال الباقر عليه السلام: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما في عيون أخبار الرضا. وقال الصادق عليه السلام: إن الله تعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. كتاب الكافي. وقال أيضا: إن الخلق الحسن يميت الخطيئة كما تميت الشمس الجليد. كتاب الكافي.
نحن نلعنهما في كل صلاة. أنا شخصيا في القنوت دائما في كل صلاة، في كل فريضة، وحتى في كل نافلة، ألعن أبا بكر وعمر.
ولقد حمل الرواة إلينا صورا رائعة ودروسا خالدة من سيرة آل البيت عليهم السلام، تتمثل في حسن الخلق وطيب المعشر وسلامة الصدر والعفو عمن ظلمهم. الإمام الصادق عليه رضوان الله يعلم أصحابه فيقول: إن أهل البيت مروتنا العفو عمن ظلمنا. بحار الأنوار، المجلد 68، صفحة 414. نعم، إن لم يعفو آل البيت عمن ظلمهم فمن ذا الذي يعفو؟ ومما يحز في النفس ويبعث على الأسى والأسف أن بعض المسلمين قد خسروا مثاليتهم لانحرافهم عن آداب الإسلام وأخلاقه الفذة. والأسوأ من هذا أن ينسب ذلك الركام من الشتائم والسباب إلى من زكاهم القرآن وطهرهم تطهيرا، إلى آل البيت عليهم السلام. فيا ياسر الحبيب، لماذا اللعن ولماذا السب؟
الجواب: رسول الله أمرنا بأن نكون سبابين، وأكثر من سبهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
على أن اللعن سنة من سنن الله جل وعلا، ولا تبديل لسنن الله، خلص.
قال الإمام الباقر عليه رضوان الله: إن الله يبغض اللعان السباب الطعان الفحاش المتفحش. بحار الأنوار والأمال للصدوق، صفحة 326. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
الفصل الثاني: هل كل روايات آل البيت عليهم السلام صحيحة؟
من المؤسف حقا أن يتخذ ياسر الحبيب بعض الأحاديث والروايات المنسوبة إلى آل البيت ظلما وزورا، وسيلة للطعن والتشنيع على الصحابة الكرام عليهم رضوان الرحمن، غير مدرك بأنه يضع في أيدي أعداء المسلمين أمضى الأسلحة وأقواها لضرب الإسلام. فطعنه وشتمه ولعنه للصحابة لا يخدم إلا أعداء الإسلام، لأن الصحابة عليهم رضوان الله هم الذين أوصلوا إلينا القرآن والسنة، فالطعن فيهم طعن في الشهود الذين أدوا إلينا هذا الدين، فأي دين يبقى بعد الطعن فيهم؟
فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن اللاعنون، نحن اللاعنون، نحن الذين آمنا بالله نلعن من يلعنه الله. لو لم يكن أبو بكر وعمر ملعونين من قبل الله جل وعلا ما كنا لنلعنهم، لأنه ما عندنا مشكلة شخصية مع هؤلاء.
إن ياسر الحبيب لا يفتأ يفرق كل ما في صدره من حقد وضغينة على الصحابة رضي الله عنهم، وبالأخص على الخليفتين الراشدين، فيطلق الصيحات المحمومة ويبحث في بطون كتب الشيعة عن أي رواية ضعيفة أو مكذوبة ليعرضها أمام الناس على أنها أقوال آل البيت الأطهار التي يتعبدون بها ويعتقدون صحتها.
هذه هي الحقيقة في الواقع. الصورة الخيالية اللي موجودة عند السنة شنو؟ أي سمن على عسل بين الشخصين، علاقة من أروع ما تكون. الحقيقة خلاف ذلك تمام. المطلوب من أهل العامة البكريين والعمريين الذين افتتنوا بهاتين الشخصيتين الملعونتين أن يطالعوا التاريخ، أن يطالعوا التاريخ.
اسمع يا ياسر، إن وجود بعض الطعونات في كتب التاريخ لا يعني أبدا أنها صحيحة وموثوقة، وحتى وجود بعض الروايات في كتب الشيعة لا يعني أيضا أنها صحيحة ومقبولة، خاصة وأن الشيعة لا تؤمن أصلا بوجود كتاب صحيح في الحديث، وبالتالي فإن أي موقف تاريخي أو رواية حديثية تطعن في الصحابة أو آل البيت عليهم رضوان الله يجب علينا أولا تمحيص الرواية من حيث الصحة والضعف، ثانيا إن صحت الرواية وجب حملها على التأويل الحسن، ثالثا الرواية التي لا تحتمل التأويل فهي من النوع المكذوب والضعيف، حينئذ لا يجوز الاعتماد عليها أبدا ولا يصح أن يبنى عليها حكما لمخالفتها لكتاب الله تعالى وما صح من أقوال آل البيت عليهم السلام. فهذا القرآن الكريم كلام ربنا مليء بالثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
أفيعقل أن نرد القرآن كلام الرحمن ونقبل كلام الكذابين والوضاعين؟ هزلت حتى بان هزالها.
نستفيد من هذا النص أن منصب الإمامة قائم على ماذا؟ على الانتقام ممن ظلم فاطمة الزهراء صلوات الله عليه، وأنه من دلائل الإمامة بغض أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما. طبعا هذا النص رغم ما يحكم به الفقهاء من صحته السندية والمتنية إلا أنه بعض الجفائيين غير الولائيين الذين انهزموا أمام الطرف الآخر ينكرونه مع الأسف.
نعم ينكرونه، وهذا هو منهج المحققين، تمحيص الروايات والأحاديث وتخليصها من الكذب والتدليس. لكن عندما خالفك أولئك في هواك أسميتهم بالجفائيين.
يعني أنا كنت في إحدى الدواوين في هذا البلد وكان هنالك أحد المعممين من أنصاف العلماء جالس، وإذا به ينتقد طباعة إحدى المساجد في هذا البلد لكتاب يحوي هذه الرواية، ويقول بأن هذا على حسب كلامه خرطيات خرابيط. يعني هذا الشخص يضرب بكلام الأئمة الطاهرين المعصومين عرض الجدار من أجل أن يحابي الطرف الآخر.
والله عيب عليك، ما هذا الحقد الأسود الذي تحمله في صدرك على صحابة خير البشر؟ لا ريب أن أئمة آل البيت الطيبين بريئون من ذلك كله، وما نسبه إليهم ياسر الحبيب هو محض إفك مفترى، والحق أنه قد كذب على أئمة آل البيت أكثر مما كذب على غيرهم، حتى شكى الأئمة وعلى رأسهم جعفر الصادق حيث قال: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، رجال الكشي صفحة 195. وقال أيضا: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 246.
وتحاط بدرجة من التعتيم لأن يختلط الحابل بالنابل ولا أحد يعرف الحق من الباطل. لكن شاهدنا أننا رواياتنا نحن من طرق أهل البيت عليهم السلام مستفيضة في هذا الجانب، أن محسنا عليه السلام لم يمت موتة طبيعية أو ميتة طبيعية، وإنما قتل وأسقط من بطن أمه صلوات الله عليها بواسطة عمر اللعين ورفسته القذرة.
في الواقع نحن أمام مشكلة حقيقية، عندما يأتي هذا الرجل بكل هذا الكذب والتدليس من غير نقد ولا تمحيص ويعرضه أمام الناس على أنه روايات حديثية وحقائق تاريخية، فيشوه لنا تراث آل البيت عليهم السلام، ويصورهم على أنهم لعانون حاقدون مبغضون بل سيء الخلق. فأين العقلاء عن هذا الهراء؟ أين الدعاة والعلماء؟ بل أين المجامع الفقهية والحوزات العلمية؟ أين دعاة التقريب ليوقفوا هذه المهزلة؟
الفصل الثالث: ثناء الثقلين القرآن والعترة على الصحابة رضوان الله عليهم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام ألف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا.
إن الله تعالى لما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء جعل الصحابة أفضل الحواريين، واختارهم الله تعالى لصحبة رسوله وحمل دينه وتبليغ شريعته.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
فوصف الله ظاهر الصحابة بأنهم من أهل الركوع والسجود، وهذه الأفعال شديدة على النفس لا يلازمها إلا الصادقون. ثم وصف الله بواطنهم بأنهم يبتغون، وهذا من أفعال القلب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، وهو دليل إخلاص وعبودية. وها هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يصف حال الصحابة فيقول: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. نهج البلاغة:
إنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسول الله على وجه التمام والكمال ودافعوا عنه في جميع الأحوال.
هان عليهم في سبيل هذا الدين والأولاد والأرواح والدماء، غادروا الأوطان وهي عليهم عزيزة راضين مختارين ما وراءهم تاركين، نصروا النبي بمالهم وفعالهم وخروجهم معه من الأوطان. والعجيب في تضحية أولئك الرجال أن مغادرتهم كانت إلى أراض لا عهد لهم بها، ذهبوا إلى أمم لا نسب ولا ألفة بينهم وبينها، ومكثوا وراء البحار في بلاد الحبشة سنين وأعواما، ثم خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة كل على قدر حاله وقوته إما سرا وإما إعلانا. وأما دفاع الصحابة رضوان الله عليهم عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد سجله الله لهم في كتابه العزيز بقوله:
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة فأنقذوا البشرية من أغلال الوثنية، أرسوا قواعد الحق والخير للإنسانية، سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها الليل والنهار دون ملل أو كلل، بل كانوا كما أخبر الله عنهم
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
حقاً إنه لا يعرف عظم قدرهم إلا من قرأ سيرتهم وتابع أخبارهم حينها تدرك لماذا أثنى الله عليهم وزكاهم في محكم التنزيل حتى قال
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
لقد فازوا بتوبة الله عليهم فكان الثناء عليهم وعلى جهادهم بين يدي رسول ربهم في أحلك الأوقات وأصعب الظروف.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
وأخبرنا الله بأنه رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم
وذكر بأنه أنزل سكينته عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
أيها المسلمون، سلوا بلاد فارس والشام ومصر وبلاد الرافدين وبلاد أفريقيا، من فتحها سلوا التاريخ، من أسقط عرش كسرى وأزال ملك قيصر، من حارب أهل الردة في جزيرة العرب أليس الصديق، من فتح الأقصى ودخل القدس وتسلم مفاتيحها أليس الفاروق، من فتح بلاد ما وراء النهر أليس ذو النورين عثمان، من فتح البلاد، من حرر العباد، من كسر الأصنام إنه الصحابة.
الأصنام من أرسى العدالة والعقاب، من أسمعت الدنيا حدى المجد فاشتعلت حدى، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء أمرت واستنطرت تاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، غزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء وغزى الظلام.
إنهم التفسير العملي لهذا الدين، فما عليك إلا أن تتأسى بهم كي تفوز كما فازوا بالرضوان من الرحمن والنعيم المقيم في الجنان. قال الله
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
قال الشيخ أمين الدين أبو علي الطبرسي عند تفسير هذه الآية: هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل الذين شهدوا بدرا، ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 12 رجلا، وأهل العقبة الثانية وكانوا 70 رجلا، والذين حين قدم عليهم مصعب بن عمير فعلمهم القرآن. تفسير جامع الجوامع للطبرسي المجلد الثاني الصفحة 90. وبعد كل هذا فإنهم لا يحتاجون بعد شهادة الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثناء أحد أو تزكية بشر، إنهم جيل نصر وثلة خير وأئمة دعوة، بل أكثر من ذلك، جعلهم الله ومن تبعهم بإحسان شهداء على الأمم يوم القيامة. قال الله تعالى:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
فأين ياسر الحبيب عن هذه النصوص الواضحة والدلائل القاطعة التي سطرها لنا القرآن مادحا صحابة نبي الرحمن؟
فالنبي صلى الله عليه وآله لم يكن يريد أن يوجد أي مبرر لأن يجهض المشروع الإسلامي، فلذلك أغضى عن كثير من الأمور، حتى من بينها أن خالد بن الوليد لعنة الله عليه قتل مقتلة عظيمة في اليمن وعفى عنه.
تأمل معي قول الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله، حيث يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12,000، 8,000 من المدينة، و2,000 من مكة، و2,000 من الطلقاء، ولم ير فيهم قدري ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. كتاب الخصال للصدوق، المجلد الثاني، صفحة 639. فهل هذه صفات المنافقين؟ اللهم لا، ولكن ياسر الحبيب أعرض عن أقوال أئمة آل البيت عليهم السلام واتبع هواه. إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت، وإن تقصد إلى الباب تهتدي.
المحسن خلق في رحم أمه، دوره في هذه الحياة هو أن يقتل بهذه الكيفية البشعة. 300 نفر من الأوغاد يتقدمه عمر بن الخطاب، أبو بكر بن أبي قحافة، عثمان بن عفان، السفلة.
عجب والله، يا مشوه تراث آل البيت، يا عدو وحدة المسلمين، لماذا تثير الفتن والبلبلة بين الناس؟ كيف تجرأت على الطعن في أناس اختارهم الله ليكونوا جلساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ثلته وجماعته الذين يرافقونه في سفره وإقامته وفي هجرته وجهاده وفي ذهابه ومجيئه وتبليغ دينه ونشر دعوته؟ من كان فوق محل الشمس رتبته فليس يرفعه شيء ولا يضعه.
الذي جرى أنه قد تواطأ كل من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة لعنة الله عليهم، تواطؤوا على أن يدسوا السم إلى رسول الله بادعاء أن هذا السم هو مجرد ما نطلق عليه في هذه الأيام تطعيم.
أيها المسلمون، سنة وشيعة، هل تدرون ماذا يعني هذا الكلام؟ إنه طعن في الرسالة نفسها ومسبة قبيحة لرسولها. أيها المسكين، إن اليهود لا يسبون أصحاب موسى والنصارى لا يسبون أصحاب عيسى، فما بالك سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكني علمت من أين أوتيت، لم يشغلك ذنبك، أما والله لو شغلك ذنبك لخفت ربك، وكان في ذنبك شغل عن المسيئين، فكيف بالمحسنين؟ فلست والله من المحسنين، أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولرجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين، فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحك ثم ويحك، لا قيام ليل ولا صيام نهار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى.
تقول الرواية: فجاء إلى حفصة وقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك، فقال لها عمر: إن كان هذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه. يا الهبلة، إذا هذا الموضوع صحيح فقولينا حتى بسرعة نتمم الخطة والمؤامرة.
أيها الأحبة، اعذروني اليوم إن ارتفعت نبرات صوتي وطاشت كلماتي وهاجت مشاعري، فإن في قلبي حرقة لا تطفئها بحار الدنيا. دعوني أغضب لله غضبة لعل الجبار يحرم بها وجهي على النار ويحشرني في زمرة أولئك الأخيار. أقولها إن كان السب واللعن والشتم هي بضاعتك فبضاعتي أنفس من بضاعتك، ففي يميني كتاب الله الثقل الأكبر، وفي الأخرى كلام آل بيت رسول الله الثقل الأصغر، تلك بضاعتي والله لا أملك سواها، بها أحاجك ومنها أدينك بإذن الله.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد
الفصل الرابع. من هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟
والله إني لأستشعر النقص وأعجز عن البداية وعن بلوغ النهاية مع بعد الغاية. إذا أردت الحديث عن سيرة رجل لم تحمل الغبراء ولم تظل السماء بعد المرسلين والأنبياء رجلا أفضل منه، جمع الفضائل وحاز المزايا، ذلكم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جده السابع، فهو من بني تيم ابن مرة،
أول الرجال إسلاما وأخصهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال صاحب مجمع البيان في تفسيره للقرآن: إن أول من أسلم بعد خديجة رضي الله عنها أبو بكر. تفسير مجمع البيان المجلد الخامس صفحة 112. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبه الناس، ولم يتردد في قبول الدعوة حين تردد وأبى الأدنون. واسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله.
أمر الله نبيه محمدا أن يصحبه في هجرته.
جاء في تفسير الإمام العسكري: وآمرك أن تستصحب أبا بكر، فإن آنسك وساعدك ووازرك يكون من رفاقك في الجنة. إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر: رضيت أن تكون معي يا أبا بكر، تطلب كما أطلب، وتعرف أنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه، فتحمل عني أنواع العذاب. قال أبو بكر: يا رسول الله، أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب فيها أشد العذاب، لا ينزل علي موت مريح ولا فرج منيح، وكان ذلك في محبتك لكان ذلك أحب إلي من أن أتنعم فيها، وأنا ملك لجميع ممالك ملوكها في مخالفتك، وما أهلي وولدي إلا فداك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جرم أن اطلع الله على قلبك ووجد ما فيه موافقا لما جرى على لسانك، جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد، وبمنزلة الروح من البدن، كعلي الذي هو مني كذلك. تفسير الإمام العسكري صفحة 465، وبحار الأنوار الجزء 19 صفحة 80.
إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه
أسلم على يديه صفوة الأصحاب، وأعتق بماله كثير من الرقاب، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صديقا، واتخذه أخا في الله صديقا، وانتقل إلى جوار ربه وهو عنه راض، فرضي الله تعالى عن أبي بكر وأرضاه.
لدينا في بعض الروايات أنه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لسلمان، قال له: أتريد أن أريك أبا بكر؟ قال لي: بطريقة معينة كما هو وارد في الرواية. الإمام صلوات الله أشار بطريقة فانكشفت الحجب وإذا أبو بكر في أغلال وفي قعر جهنم. هنا أبو بكر قال له: يا أمير المؤمنين، أرجعني إلى الدنيا وسأعترف بولايتك وأرجع الحق لك. فأمير المؤمنين عليه السلام التفت إلى الملكين اللذين هما موكلان بتعذيب أبي بكر وقال لهما: ضاعفا عليه العذاب، ولو رددناه لازداد غيا. كذاب.
فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه، ولكن ياسرا لم يرقب في أبي بكر رضي الله عنه فضله وقربه وصدق صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرماه بكل نقيصة واتهمه في إسلامه وأخلاقه وعرضه وأمانته.
الفصل الخامس: من هو الفاروق عمر رضي الله عنه؟
حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها.
ذاك هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، كان قويا في دينه شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، ثاقب الرأي، حاد الذكاء، نير البصيرة، جعل الله الحق على لسانه وقلبه، أسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. فعن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. انظر تفسير الصافي الجزء الثالث صفحة 246. جعل الله الحق على لسانه وقلبه، أسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. فعن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. انظر تفسير الصافي الجزء الثالث صفحة 246 وبحار الأنوار المجلد الثامن الصفحة 22. تولى الخلافة بعد الصديق رضي الله عنهما، فكانت ولايته للإسلام فتحا ونصرا مؤزرا، إذ تهاوت في أيامه عروش كسرى وقيصر، وقضى على أعظم دولتين في ذلك الزمان. ذكر الإمام باقر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم أن المراد بالغلبة في هذه الآية هي الغلبة التي حدثت في خلافة عمر وإمارته، فإنه قال: فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصر الله عز وجل. قيل: أليس الله يقول في بضع سنين وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفي إمارة أبي بكر؟ وإنما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر، إلى أن قال: وذلك قوله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يوم تحتم القضاء بالنصر. تفسير الصافي المجلد الرابع صفحة 126. إلا أن يد الغدر والحقد امتدت إليه لتضع حدا لحياة هذا العملاق العظيم، فقد قام المجوسي أبو لؤلؤة بطعنه بخنجر له رأسان بعد أن أشبعه بالسم، فغدر به وهو يصلي صلاة الفجر.
مولى المغيرة، لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، مزقت منه أديما حشوه همم في ذمة الله عاليها وماضيها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيها.
هذا حتى يتأكد الشيعة الموالون من عظمة مقام أبي لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه الذي قتل عمر انتقاما للزهراء صلوات الله عليها، توفيقا من الله عز وجل يدخل به الجنان على الرغم من عمر. فهنا أيضا بين قوسين من الضرورة بمكان أن يذهب الشيعة لزيارة المرقد الطاهر لأبي لؤلؤة في كاشان كما تعلم. وعلى فكرة يعطي حوائج مجدد حتى يروح.
سبحان الله، إن ترضي ياسر الحبيب على أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر يشم منه رائحة الشعوبية والانتصار للمجوسية، فأبو لؤلؤة كان من عباد النيران، وإنما قتل عمر ثأرا لدينه ووطنه وانتقاما للمجوس لما فعل بهم عمر حين فتح بلادهم وأزال ملكهم وقتل رؤساءهم وقسم أموالهم وأطفأ نارهم التي كانت تعبد من دون الله. فرضي الله عنك يا عمر، ولا يزال المسلمون يذكرونه على مر العصور وتتابع الأزمان ويشيدون بعدله إلا ياسر الحبيب، فإنه رغم فضل عمر رضي الله عنه وسابقته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رماه بكل نقيصة ووجه إليه شتى المطاعن.
يطلب من الله عز وجل أن يزيد العذاب عليه، فعمر الآن يحترق بنار جهنم. أنا أقول اللهم لعن عمر بن الخطاب، الله عز وجل ينزل عليه صاعقة من صواعق جهنم تحرقه أكثر، يعني تضاعف عليه العذاب.
سلم من لسانك اليهود الغاصبون والنصارى الحاقدون، لكن لم يسلم من لسانك صحابة نبيك وخلفاء رسولك. عجبا، إنهم عظماؤنا آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، لا يرضى مسلم أبدا على وجه الخليقة أن يطعن فيهم أحد كائنا من كان.
قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
الفصل السادس، ثناء آل البيت عليهم السلام على الصديق والفاروق رضي الله عنهما.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبين، وآل رسول الله ما زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد
لا ريب أن أهل البيت عليهم السلام بريئون كل البراءة من كل ما ألصقه بهم هذا الرجل وما نسبه إليه من معتقدات وآراء وأقوال، فهم يحبون الصحابة ويجلونهم ويحترمونهم وينزلونهم المنزلة التي يستحقونها. وصدق القائل:
حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان.
عن مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر كافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان.
يا ناطحا جبلا رفقا بقرنيك، أرجوك لا تكذب على أئمة آل البيت عليهم السلام، أرجوك لا تنشر الضلال والإفك بين المسلمين فتخرق وحدتهم، أرجوك لا تشوه مذهبهم. يا عدو الوحدة الإسلامية، أما تتقي الله اسمع معي الآن إلى تزكية آل البيت عليهم السلام للشيخين عليهم رضوان الرحمن. قال الإمام علي عليه السلام مادحا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في الرسالة التي وجهها إلى معاوية رضي الله عنه، حيث قال: وكان أفضلهم في الإسلام كما زعمت، وأنصحهم لله ورسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق، ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد، رحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا. انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد 15 صفحة 76 وكذلك شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني. وسئل الإمام علي عليه السلام لما اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإماما لهم، فأجاب عليه السلام بقوله: إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، وإنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله بالصلاة وهو حي. انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد الثاني صفحة 50.
فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام. وهنا نقطة، وهو أنه عدم رد الزهراء صلوات الله عليها على سلام أبي بكر وعمر يكشف عن أن أبا بكر وعمر كافران في الواقع.
أبو بكر وعمر مرتدان كافران، لكن عليا يصلي خلفهما، هل يعقل هذا؟ ففي كتاب الاحتجاج في معرض حديثه عن علي رضي الله عنه: ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف أبي بكر. الاحتجاج للطبرسي المجلد الأول الصفحة 126. رجل مرتد كافر لكن عليا يبايعه بالخلافة، جاء في كتاب الاحتجاج: ثم تناول يد أبي بكر فبايعه. كتاب الاحتجاج المجلد الأول صفحة 110. هل يعقل أن عليا يصلي خلف كافر مرتد؟ لا، ثم يبايعه بالخلافة. فاضحكوا أيها العقلاء، من أجل ماذا يزعمون ليجمع كلمة المسلمين؟ أقول، وهل يبقى بعد ذلك إسلام أصلا عندما تدفع راية دولة الإسلام إلى رجل مرتد كافر؟ بل نقول إن عليا بايع أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين لأنه كان يراهما أحق بالخلافة منه، وتطبيقا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله بشر زوجته حفصة بنت عمر بذلك بقوله: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي، ثم بعده أبوك. فقالت حفصة: من أنبأك هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نبأني العليم الخبير. انظر تفسير القمي المجلد الثاني صفحة 276. والغريب أن ياسر الحبيب يصحح هذه الرواية ويريدها في دروسه، لكن أعمى الله بصيرته عن فهمها.
فحينما دخلت حفصة عليهما استشاطت غضبا: يا رسول الله، جايب مارية عندي في بيتي وعلى فراشي و يعني بهذا الشكل؟ فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يهدئها، فقال لها: أنا أفضي إليك سرا. أنا أقول لك سر، شوية هدئي، هذا السر راح يعجبك ويريحك، ولكن إذا أخبرت في أحد فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالت: نعم، ما هو؟ قال صلى الله عليه وآله: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي، ثم بعده أبوك. بعشتني أحسن من هالشكل. قدر الله عز وجل أنه من سيلي الخلافة من بعدي سيكون أبو بكر بن أبي قحافة، فهذه صاحبتك عائشة راح تكون مرتاحة كما ينبغي، وبعدين أنت راح ترتاحين لأنه أبوك سيكون هو الحاكم. هنا قالت حفصة للنبي: من أنبأك بهذا؟ فقال صلى الله عليه وآله: الله أنبأني.
وقد حث الإمام محمد الباقر عليه السلام شيعته بأن يفعلوا مثل ما فعل حين تعلم واقتدى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك عندما سئل عن جواز حلية السيف فقال: نعم، قد حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة. فقال أي السائل: أتقول هذا؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال: نعم الصديق، نعم الصديق. فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة. انظر بحار الأنوار المجلد التاسع والعشرون
صفحة 651 وكشف الغمة المجلد الثاني صفحة 260.
أن يمشي في الشوارع ليسمع فضائل مكذوبة لقاتل مثل عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. هم يستفزون مشاعرنا في الواقع. لماذا تمجدون قتلة أهل البيت؟ لماذا تترحمون عليهم؟ لماذا تترضون عليهم؟ سيقولون بأننا نحن لا نعترف بجرائم هؤلاء. احنا نحب ابو بكر عمر ولا نصدق الكلام اللي انتم تقولونه من انه ابو بكر عمر قتلوا اهل البيت وضربوا الزهراء عليها السلام واسقطوا جنينها والى اخره. فمن حقنا انه ندافع عنهم ونترحم عليهم ونمجدهم ونسمي الشوارع باسمائهم لتعليم الناس فضائلهم الكاذبه طبعا والمكذوبه والمنسوجه من الخيال.
عفوا، ليست فضائل مكذوبة ولا منسوجة من خيال، بل أجمعت المصادر الإسلامية كلها السنية منها والشيعية على هذه الفضائل التي أعمى الله بصيرتك عنها. فها هو الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما من شدة توقيره لأبي بكر وعمر جعل من ضمن الشروط على معاوية بن أبي سفيان أن يعمل ويحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين، وفي نسخة أخرى الخلفاء الصالحين. انظر بحار الأنوار المجلد 44 صفحة 65. أما الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله فلم يكن يتولى أبا بكر وعمر فحسب، بل كان يأمر أتباعه بتوليهما. فعن أبي بصير أن امرأة بليغة دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنهما، أي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال لها توليهما. قالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال نعم. انظر الكافي المجلد الثامن صفحة 101.
فهذه أقوال أئمة آل البيت عليهم السلام، الأقوال الصحيحة الموافقة لكتاب الله تعالى، وهم أقرب الناس عهدا بالشيخين، لم يفتهم ما عمل ولا غاب عنهم ما فعل.
ألا تكفينا شهادتهم ورأيهم في أولئك النفر، أم نريد هديا غير هديهم وقولا غير قولهم؟ سؤال أترك الإجابة عليه لياسر الحبيب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله، لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد.
الفصل السابع. آل البيت عليهم السلام يسمون أسماء أبنائهم باسم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم.
لا يشك عاقل في أهمية الاسم للمولود الذي اشتق من السمو أي العلو. الاسم به يعرف المولود ويتميز عن إخوانه وأقرانه. الاسم يصبح علما على المرء وعلى أولاده من بعده. الاسم يفنى الإنسان ويبقى اسمه. الاسم فيه الدلالة على دين المرء وعقله. فهل سمعت بأن النصارى تسمي أولادها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمى المسلمون أولادهم بفرعون وهامان؟ لماذا؟ لأن العاقل لا يسمي أبناءه إلا بأحب الأسماء إلى قلبه.
إليك أيها المستمع الكريم بعض الأدلة الواضحة على شيوع المودة بين الخليفتين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلم مقدار التداخل بين العترة والخليفتين الدال على الحب والوفاق والود والوفاء. ثم تأمل كيف سمى آل البيت أبناءهم بأسماء الخليفتين.
فأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمى أحد أبنائه أبا بكر واستشهد في كربلاء. والحسن بن علي بن أبي طالب سمى أحد أبنائه أبا بكر واستشهد في كربلاء، والحسين بن علي بن أبي طالب سمى أحد أبنائه أبا بكر واستشهد في كربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين كان يكنى بأبي بكر، وسمى جعفر الصادق ابنته عائشة باسم ابنة الصديق، موسى الكاظم من أولاده عائشة سماها باسم ابنة الصديق، علي الرضا كان يكنى بأبي بكر، وله من الأولاد خمسة ذكور وبنت واحدة سماها عائشة، علي الهادي من بناته عائشة.
ومن أراد الاطلاع على هذه الحقائق فعليه أن يقرأ الكتب التي تتطرق للأنساب كالكتب الآتية: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة، الأصيلي في أنساب الطالبيين لابن الطقطقي، الإرشاد للشيخ المفيد، منتهى الآمال للشيخ عباس القمي، كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي، الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، تاريخ اليعقوبي بحار الأنوار للمجلسي، مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، وغيرها من الكتب.
وكذلك ثبت عن آل البيت عليهم السلام أنهم سموا أبناءهم باسم عمر رضي الله عنه، وكانت هذه التسمية شائعة مألوفة متداولة بين آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد سمى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه عمر، وسمى الحسن بن علي ابنه عمر، وسمى الحسين بن علي ابنه عمر، وكلهم استشهدوا في كربلاء، وعلي بن حسين زين العابدين من أولاده عمر، محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب من أولاده عمر، جعفر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب من أولاده عمر، الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب من أولاده عمر، محمد بن عمر بن علي زين العابدين من أولاده عمر، الحسين بن زيد بن علي زين العابدين من أولاده عمر، علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب من أولاده عمر، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق من أولاده عمر، يحيى بن الحسين بن زيد بن علي زين العابدين من أولاده عمر.
ومن أراد التأكد من ذلك فعليه مراجعة الكتب التي أشرنا إليها سابقا.
وبهذه الحقائق الباهرة يتضح لك أخي الكريم الترابط والتلاحم الأسري المبارك بين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الخليفتين، والذي يدل دلالة واضحة على مودتهم لبعضهم بعضا وسلامة قلوبهم وألسنتهم فيما بينهم. غير أني من خلال استماعي لأشرطة ياسر الحبيب لم أسمعه أشار إلى هذه الأسماء ولا عرض بها، بل أهملها إهمالا تاما وكأنه لا وجود لها. لماذا؟ لماذا يا ياسر الحبيب؟ أليس هؤلاء هم أبناء الأئمة عليهم السلام؟ ألم يقدم بعضهم أروع أمثلة البطولة والتضحية على أرض كربلاء مع أخيهم الحسين عليهم السلام؟ أقول لا داعي لأن تورد جوابه، لأن السبب واضح مكشوف. فهذه الشخصيات الكريمة تحمل أسماء خليفتي رسول الله، وأنت بطبيعة الحال لا تطيق سماع تلك الأسماء حتى ولو كانت أسماء أبناء الأئمة الأطهار.
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وعمر كذب بالآيات. يعني واحد الآن لما يقول عمر كلب ماكو مشكلة حسب القرآن. أنا طبعا أدري الآن أنه بعض الوهابية السخفاء أنه يأخذون هذا المقطع يقولون انظروا أنه فلان شيخهم يقول، الرافضي يقول أنه عمر كلب فخلي يأخذ.
يا رجل إن فقدت دينك فلا تفقد مرؤتك، أما تتقي الله تشتم صهر رسول رب العالمين وصهر علي أمير المؤمنين؟ ومن هنا أسألك يا ياسر الحبيب، بماذا تسمي ولدك؟ هل تختار لولدك
اسما له معنى محبب عندك؟ يا ياسر الحبيب، هل تسمي ولدك بأبي بكر وعمر؟ يا سبحان الله، إن قلت لا فقد خالفت من تزعم أنك تنتسب إليهم من الأئمة عليهم السلام، أم أنك أتقى وأنقى وأذكى من أئمتك المعصومين؟ وإن قلت هم اختاروا أسماء أولادهم لأسباب سياسية واجتماعية، فأقول لك: هل يجوز لنا أن نقول بأن الأئمة يفعلون أعمالا لكسب قلوب العامة ليشعروا الناس بولائهم ومحبتهم للخلفاء ورضاهم عنهم فيغررون أصحابهم بذلك؟ والأدهى من ذلك، كيف يقوم الأئمة بالإضرار بذريتهم لأجل هذا؟ ومن هم الذين يداريهم الأئمة بهذه الأسماء؟ تأبى شجاعة الأئمة وعزتهم أن يهينوا أنفسهم وأولادهم لأجل بني تيم أو بني عدي أو بني أمية؟ وإن قلت بأن اختيار الأسماء عند الأئمة لا دلالة له، فأقول لك: عجبا، نحن نختار لأبنائنا أسماء لها معاني ودلالات لدينا، والأئمة عليهم السلام الذين هم من خير الناس نرفض ذلك في حقهم ونقول لا؟ عقلاء الأمة وساداتها وأصحاب العزة في أنسابهم وأنفسهم يحرمون من أبسط المعاني الإنسانية، فلا يسمح لهم أن يسموا أولادهم بأسماء أحبائهم وإخوانهم، بل يسمون أولادهم بأسماء أعدائهم؟ هل عقلك يقبل هذا؟ ثم إن هذه التسمية لم تكن عابرة لفرد بل لمجموعة من أولادهم، وليست بعد نسيان العداوة بعد قرون، بل جاءت التسمية في وقت ذروة العداوة كما تزعم أنت يا مخدوع، وأنا أقول بل في وقت ذروة المحبة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم.
رحمك الله يا أبا الحسن، رحمك الله يا أبا الحسن، فلكم وقفت في وجوه الطاعنين، شتم الناس صحابة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف علي قائلا: لا تسبوا أصحاب محمد. شتم الناس أبا بكر الصديق، فوقف علي مناديا: لا تسبوا أصحاب محمد. شتم الناس عمر الفاروق، فوقف علي مدافعا: لا تسبوا أصحاب محمد. طعن الناس في عرض رسول الله، فوقف علي شامخا: لا تسبوا أصحاب محمد، لا تسبوا أصحاب محمد. أخرج المجلسي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله في هؤلاء، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله في هؤلاء.
دمع كهتا دمع كهتا لكم شجاع سفيح.
حياة القلوب للمجلس المجلد الثاني صفحة 621.
وجدي وأحزاني، وجدي وأحزاني، أسن تعلق بي واحتل وجداني،
واحتل وجداني،
وأذرف العين من دمع كهتان،
دمع كهتان،
لكم شجاع سفيح حزنا وآلمني.
الفصل الثامن. آل البيت عليهم السلام يصاهرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
إن المصاهرة لها عند العرب منزلة خاصة، فقد اشتهر عندهم الفخر بالأنساب، ومنه التفاخر بأزواج بناتهم ومنزلتهم، وكانوا لا يزوجون من يرونه أقل منزلة منهم. هذه هي منزلة العرض والمصاهرة عند العرب. وإذا عرضنا المصاهرات التي كانت بين الخليفتين وبين آل البيت عليهم السلام، نعلم مقدار التداخل بين العسرة والخليفتين الدال على الحب والوفاق والود والوفاء، لأنهم عليهم السلام يعتقدون صلاح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزوجوهم وتزوجوا منهم. يا ياسر الحبيب، ابنتك ثمرة فؤادك تجعلها عند من وتزوجها لمن؟ هل ترضى أن تجعلها عند مجرم فاجر؟ ماذا تعني لك كلمة صهري؟
ولذلك نحن نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا. بمعنى أن قتلة الحسين يوم القيامة يظهرون على هذا الترتيب: رقم واحد أبو بكر ابن أبي قحافة، رقم اثنين عمر ابن الخطاب، رقم ثلاثة عثمان ابن عفان، رقم أربعة معاوية ابن أبي سفيان، رقم خمسة يزيد ابن معاوية. يعني مو يزيد رقم واحد.
إن كان أبو بكر رضي الله عنه ملعونا وكان أول ظالم وحاشاه، فلماذا صاهره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج ابنته عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما؟ وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها أسماء بنت عميس أرملة أبي بكر رضي الله عنه، والحسن بن علي بن أبي طالب تزوج من حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، ومحمد الباقر تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن المفاخر التي غفل عنها ياسر الحبيب أن الإمام جعفر الصادق حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما من قبل أمه، فإن أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ولذلك كان يقول جعفر الصادق: ولدني أبو بكر مرتين. انظر كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 161. نعم، ولدني أبو بكر مرتين، يقولها افتخارا بجده وجد أبنائه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جد الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي وغيرهم.
ولذلك أبو بكر وعمر هما أنجس وأخس ملعونين، ولذلك حتى إبليس كما عندنا في الروايات في جهنم، جهنم طبقات ومراتب، إبليس في المرتبة اللي أعلى من أبو بكر وعمر، إبليس الذي أغوى الناس و ظل الناس، هذا إبليس نفسه، هذا المخلوق فوق مرتبة أبو بكر عمر. أبو بكر عمر في قعر جهنم، وأبو بكر وعمر هما أسوأ مخلوقين في الكون منذ بدء الخليقة. مش كذا إحنا عندنا أشرف المخلوقات هم محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو بكر وعمر هم أسوأ المخلوقات، أعداء أعداء الله، يعني مقابل الله منه ناصران إبليس، مو إبليس مقابل الله أبو بكر وعمر، بعدين إبليس تلميذهم.
هذا هو في الواقع.
لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. رويدك، إن كان أبو بكر الصديق إبليسا فماذا تقول عن أحفاده؟ هل كان جعفر الصادق إبليسا لأنه حفيد إبليس؟ وهل الكاظم والرضا والجواد والهادي أحفاد الأبالسة والشياطين؟ والعياذ بالله. أما آن لك أن تزن كلامك، فانظروا ماذا صنع هذا المسكين. أراد أن يفرق الأمة فأخذ يلعن ويشتم جد أئمة آل البيت عليهم السلام، ثم يرجو بعد ذلك شفاعتهم في الآخرة. بادر بالتوبة والاستغفار من كل غفلة وهفوة، ومت على ذلك لعل الله أن يتجاوز عنك. يا ياسر الحبيب، هل ترضى أن يسب أبوك وأجدادك؟ أيها الناصبي، شتمت أبا بكر الصديق جد الأئمة عليهم السلام، جد جعفر الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي وغيرهم، ولعنت صهر النبي وعلي. أي عقل يرضى بهذا الكلام؟ أي قلب يقبل هذا الهراء؟ دع عنك تلك الروايات المكذوبة التي سطرتها أياد آثمة تريد الفتنة وتفريق الأمة. نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يرزقنا حب الصالحين.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ويصير مصيركما جميعا إلى النار. فقال له عمر: يا أبا الحسن، أما إني أعلم أنك لا تحلف إلا على حق. أنا أدري أنت ما تقول والله إلا على شيء حق. إذا خويا ملعون توب إلى الله؟ لا أبدا.
وفي رحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسمع منه الثناء العاطر على صهر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول علي: لله بلاء فلان، فلقد قوم الأودى وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. انظر نهج البلاغة. إن حب علي للخليفة عمر رضي الله عنهما لم يقف عند حد الثناء فقط، بل بلغ أبعد من ذلك. أتدرون أن عليا زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عنهما؟ انظر الكافي للكلين المجلد السادس صفحة 115، ومرآة العقول للمجلس المجلد 21 صفحة 199. فهو صهر علي رضي الله عنه. ولكم أن تتساءلوا: إن كان عمر منافقا أو ناصبيا، هل سيزوجه علي ابنته أم كلثوم؟ الجواب لا. لماذا؟ يقول أبو عبد الله عليه السلام: لا يتزوج المؤمن الناصبة. الكافي المجلد الخامس صفحة 348.
صحيح ولا لا؟ فرعون حينما انطبقت انطبق البحر عليه تشهد، ثق تماما أن عمر وأبو بكر لو كانا في ذلك الموضع لما تشهد ولما آمن أبدا. والدليل أيضا لدينا في الروايات، عمر وهو على فراش الهلاك لعنة الله عليه طلب من ابنه أن يستدعي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بأي طريقة؟ ائتيني بأبي الحسن. أمير المؤمنين عليه السلام قبل لغاية، وهو أنه يصل هذا الخبر إلينا، وإلا أمير المؤمنين لا يلبي دعوة هذا النجس. وصل إليه فقال له: يا علي اغفر لي، فاسأل من الله عز وجل أن يتوب علي، فإني أرى النار أمامي. عمر وهو على فراش الموت، الله عز وجل كشف عن الحجر أمامه وهو متمدد، فكان يرى الملائكة وموضع في جهنم كلهم مستعدين يقولون: يلا تعال يلا. فشاء يعني رأى البرهان، رأى برهان ربه. شو تخيل؟ ولذلك استدعى أمير المؤمنين حتى يتوب، ولا ما كان يستدعي؟ صحيح ولا لا؟ أمير المؤمنين عليه السلام قال له: نعم أغفر لك وأشفع لك عند الله بشرط واحد، الآن تقف بالمسجد وتعلن أمام الناس أنك ظلمتنا أهل البيت، اعلن هذا كله أنا أشيله من عندك. فكر عمر، شوف تخيل إنسان يرى جهنم أمامه بما فيها من العذاب وموضعه وكل الملائكة والموكلين بتعذيبه كلهم منتظرين يقولون تعال، يعني خلاص على مقربة من العذاب النهائي بعد ما في حل وفي ساعات الأخيرة من حياته. فكر شوية كان يقول لا، لولا أن يقال أن ابن الخطاب رضخ، أي النار ولا العار بالضبط. يعني شوف الخط والدهاء، إنسان بل ليس إنسان سافل إلى أبعد درجة وضيع.
لكم أن تتصوروا مدى تفاهة هذا الرجل وبعد كلامه عن الحقيقة. إن كان عمر رضي الله عنه نجسا فلماذا صاهره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج ابنته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟ ثم يعقل أن عليا يزوج ابنته أم كلثوم لنجس بل شر من إبليس؟ إذا محاسن اللاتي أتيت بها عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. أم كلثوم ابنة فاطمة الزهراء أخت الحسن والحسين، زوجها أبوها علي رضي الله عنه لرجل نجس كافر مرتد خسيس والعياذ بالله. فماذا تقول في ذلك يا ياسر الحبيب؟ هل تقول بأن علي رضي الله عنه أسد الله الكرار فعل ذلك خوفا من بطش عمر؟
كلا والف كلا.
أين شجاعته؟ أين حبه لابنته؟ أيضع ابنته عند ظالم نجس كافر مرتد؟ أين غيرته على دين الله؟ أتفعلها أنت مع أختك وابنتك؟ فإن قلت لا فكيف ترضاها لأمير المؤمنين؟ أرأيت فداحة جريمتك وعاقبة قولك؟ أم تقول بأن علي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر لإيمانه وتقواه عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كتاب الكافي المجلد الخامس صفحة 347. هكذا أعرف علي بن أبي طالب وقافا عند النصوص يسير على نهج الرسول لا يخالف أمره مهما كانت الأسباب والظروف. ألا يدل هذا الزواج على مدى التواصل والمحبة بين الأسرتين؟ كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجا لبنت عمر حفصة، فالمصاهرة قائمة بين الأسرتين قبل زواج عمر بأم كلثوم.
وختاما نقول إن المصاهرة بين الإمام علي وذريته وبين الشيخين وذريتهما رضي الله عنهم أجمعين في غاية الوضوح، وكلنا يدرك الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن المصاهرة، والتي من أعظمها المحبة بين الصهرين.
أنه ظهر واحد في إيران وهذا يرتدي عمامة مع الأسف ويقول منو قال أنه أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يكرهون أهل البيت وأن أهل البيت كانوا يكرهونهم أو بينهم مشاكل؟ لا أبدا، العلاقات كانت بينهما علاقة محبة، والإمام علي عليه السلام زوج ابنته لعمر. وإحنا من يقول هذا جائز أن ناس يسوون فاطمية ويلعنون عمر على أساس أنه قتل الزهراء؟ من قال هذا صحيح؟ هذا كله كذب، وإحنا لازم نحترم ونقدس خلفاء المسلمين ولا يجوز سب الصحابة ولعنهم. هذا العاق، هذا يدعي التشيع، مشرك في محبته بين أهل البيت وبين أعدائهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا حق لنا أن نتساءل لماذا يصر ياسر الحبيب على البحث في مزابل التاريخ عن روايات مكذوبة واهية لمن له أدنى دراية بعلم الحديث
ويظهرها للغافلين ليوهم العداء بين آل البيت والصحابة عليهم رضوان الله، ويتكتم على ذكر الروايات الصحيحة السابقة والتي تثبت عكس ما يدعيه، ثم ينكر على من يأخذ بكلام الله وكلام آل البيت في الثناء على الصحابة ويسميهم عاقين مشركين.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد
ياسر الحبيب يواصل المسير ويعيد بالمزيد.
هذه فرصة بيدنا الآن، لا نريد أن نرجع إلى عهود مضت كنا فيها مخنوقين، انفكت كثير من القيود، هذا الفضاء المفتوح، هذا الإنترنت المفتوح، ولكن مع الأسف نحن لا نطرح هذه الحقائق. يعني ما زلنا نعيش في أجواء الماضي، وكأن كل من سيطرح هذه الحقائق سيقتل لا محال. لا أبدا، هذا شيء موجود، ولكن أبدا ماكو في الأذهان أنه كيف يمكن أن ننتقم لأهل البيت. وين دور الشيعة؟ الشيعة منهم أساسا؟ الشيعة اللي قاعدين في بيوتهم وكل واحد يقلب في الستلايت ويخوض في معاشه ويروح دوامه ويرجع ينام ويأكل ويشرب نام ومرتاح، أنت شيعة مفروض ما ترتاح، أنت مو مرتاح، أنت في أكو في رقبتك ثأر، يجب أن تطلب ثأرك، ثأر أهل البيت صلوات الله عليه.
إن شر البلاء أن يسكت العاقل ويتبجح الجاهل، لكن القبة الصماء لا ترجع غير الصدى، فإلى القباب غير الجوفاء أهدي كلماتي. يا من نركب سفينة واحدة فلنأخذ على يد هذا الجاهل كي لا يخرق قعرها فيغرق أهلها.
الموقف كان موقفا شديدا تجاه أبي بكر وعمر، بسبب إخفائه أو تحديده في نطاق ضيق، يعني في مجالسهم الخاصة مثلا، نسي هذا الموقف مع مرور الوقت على مدى الأجيال، نسي هذا الموقف وتبدل إلى موالاة بسبب حملات التقريب وما تقريب من هالحكي البطالي، فتبدل إلى موالاة.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا كما قال الله تعالى:
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، واحشرنا وإياهم في زمرة سيد المرسلين، إنه جواد كريم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جاس في حزنا وآلمني،
حزنا وآلمني،
وأقرمني